أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام إخواني تم بحمد الله في الفصل السابع. ننتقل معكم إلى بحث الفصل الثامن: الصفات الخبرية. الصفات الخبرية تذكرون في أول الأبحاث، الصفحات المتقدمة ما شاء الله، في أول الأبحاث عندما تحدثنا عن بحث الصفات ذكرنا أن من ضمن التقسيمات في بحث الصفات ماذا؟ تقسيم من ماذا؟ أيضا الذاتية. وصفحة 87 هنا قلنا من ضمن التقسيمات الذاتية والخبرية. قال: قسم بعض المتكلمين صفاته سبحانه إلى ذاتيه. شيخ علي تقلب اللابتوب عشان نشوف الصفحة. هذا يعني موجود كله عند الكتاب منزلنا من النت، يعني سهل عليك التعليق أو صعب؟
لا
أكتب
تلخيص.
الذاتية والخبرية. قال صفحة 87 قال: قسم بعض المتكلمين صفاته سبحانه إلى ذاتية وخبرية. قال: والمراد من الأولى أوصافه المعروفة من العلم والقدر والحياة. شاهد هنا: والمراد من الثانية ما ورد توصيفه تعالى بها في الخبر الإلهي. خبرية، ليش سميت خبرية؟ جت عن طريق ما أخبر به الشارع في الآيات أو الروايات. من هنا قال: ما ورد توصيفه تعالى بها في الخبر الإلهي من الكتاب والسنة، ولولا ذلك لما وصف الله تعالى بها أو وصف الله تعالى بها بمقتضى حكم العاقل، وذلك كونه سبحانه مستويا على العرش وكون ذا وجه ويدين كذا إلى آخره كما سنذكر الآيات. خب تعالوا معي إلى الفصل الثاني، هذا ما وعده ويذكر الآن البحث هنا. بعض المتكلمين قلنا إذا اتضح عندنا لما نسأل نسأل ما هي الصفات الخبرية، قلت تلك الصفات التي أخبر بها الله سبحانه وتعالى ماذا؟ في كتابه وفي كلام نبيه صلى الله عليه وآله إلى آخر، يعني المعصوم. خب الآن الحديث الصفات الخبرية، خب هذا معنى يعني الآن ورد بمعنى اليد، ورد كذا كما في قوله تعالى مثلا: كل شيء هالك إلا وجهه، في القصص آية 88: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله، وجاء ربك والملك صفا صفا، الرحمن على العرش استوى، يد الله فوق أيديهم. هذه اليد والفوقية والاستواء وكذا ماذا تعني؟ خب هنا وقع الأعلام في التكفي بيان مثل هذه المسألة، يعني كيف تعاطوا مع هذه بعد قدرة حياة علم واضحة، أما في الآيات وردت هذا المعنى، كيف التعاطي معها؟ كيف راح نتعامل مع مثل اليد، يد الله فوق أيديهم، كنت مع واستوى الله الرحمن فوق العرش مثلا، وآكذا جاء ربك إلى آخر. هنا صارت عدة نظريات. النظرية الأولى وهي نظرية المجسمة والمشبهة، اللي قالوا بأنه في النتيجة الله سبحانه وتعالى هو تكلم عن نفسه، يأخذها بالمعنى الحرفي من الظاهر، قال يا له يد يهو يد بعد، له عين له عين، له كذا له كذا، وبالتالي يعتقدون اعتقادات إن المثل الله جالسوا مثلا يوم القيامة يعانقوه كذا، إذا أصلا إذا تعبدوا أكثر كذا كذا، أو ينزل على حما في كل ليلة جمعة مثلا، أو ما شاء الله والعياذ بالله من هذه التعابير. له واضح أن مسألة التجسيم والتشبيه من تسريبات الفكر اليهودي. اليهود عندهم مثل هذه الأمور في توراتهم المحرفة، طبعا مو القبل الحقيقي، إن مثلا الله صارع يعقوب ويعقوب قلب الله وقال له الله لا تفضحني يا أم عبادي خلني أنا أنتصر عليك، ما شاء الله من هالتسريبات وهالخبث في التعاطي مع حقيقة الواجب سبحانه وتعالى. بعد ما يجعلوا عبد استغفر الله إنسان، بس يجعلوا أسوأ مراتب الإنسان، ضعيف وهزيل وضعيف وشكله وما رشنه كذا وكذا إلى آخره والعياذ بالله. أو ذاك استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بعضهم ينسب له أنهم من مجسم، يقول اسألوني عن كل شيء عن الله إلا شيئين، لحيته وسوءته، لا المقدار. أو أن الله ينزل إلى من السماء كنزول هذا من منبركم هذا، استشيروا هذا. ولذلك ينقل هذا الشهرستاني هذا المعنى عنهم، يعني في بحث الملل والنحل يذكر هذا المعنى. إذن هؤلاء يثبتون هذه الصفات مع أنه تشبيه الله وتكييفه مثل عبادة، وهذا بلا أشكال واحد ما يقف عليه أصلا، لأن هذا الكلام ماذا باطل عقلا ونقلا. والأدلة اللي سقناها وبحاضر الآن إحنا معكم الآن قرابة 40 درس تبطل مثل هذه، أثناء الدروس طرحناها العقلية والنقلية كلها تبطل مثل هذه الأمور. طول بحث التركيب بأقسام اللي ذكرنا كافي لإبطال مثل هذا المعنى، فلا نقف. إذن ما في مسلم واقعا يحترم مبادئ، يحترم دين، يحترم عقله، يقبل مثل هذه الآراء الباطلة الفاسدة عقلا ونقلا. النظرية الثانية اللي هي إثبات بلا تكييف ولا تشبيه، اللي هو نظرية الأشعري. قلنا قبل أمس أن الأشعري أبو الحسن الأشعري كان معتزليا من تلاميذ واصل بن عطاء، اختلف في مسائل فانعزل عنه في القرن نهاية ربما القرن الثاني إلى القرن أو القرن يعني في القرن الثالث الهجري تقريبا. فهذا من العلماء علماء العام، وعنده مجموعة مؤلفات، وكما قلت من أحفاد أبو موسى الأشعري، له نظريات، ولحد الآن بعض العامة يقبلون آراءه ويدرسونها ويهتمونه، يعتبرون نوع من التجديد والتطوير في بعض الأبحاث. من هذا البحث هو عندما يأتي إلى مثل هذه الآيات يقول نعم إحنا نثبت شيء، ولكن هذا ماذا؟ لا بلا تشبيه، أو سموها البلفكة بلا كيف، يعني البلفكة كمصطلح البلفكة عندهم مو بوفك، لا البلفكة، البلفكة يعني بلا كيف، يعني الله له يد بلا كيف، يثبت وينفي شيء، يقول الله له يد لكن يد بلا كيف، يد بلا كيف وما إلى ذلك. فيعني خوفا من التشبيه وكذا أضافوا بلا تشبيه ولا تكيف، يعني ثبتوا هذا لكن يسكتون عن هذا المعنى. ونقلت طبعا هذه النظرية حتى حسب الدراسات الموجودة، نقلت حتى عن أبي حنيفة عن الشافعي عن كذا، هل هو أخذها منهم لأنه متأخر عنهم؟ على كل حال إذن حاصل هذه النظرية له يد ولكن ليست كأيدينا، له عين ولكن ليست كأعيننا، له كذا. فكأنهم قالوا ها إحنا بهذا المعنى بالنظرية، نظرية البلفكة يسموها البلكفة أو البلفكة، البلكفة معذرة، البلكفة يعني بلا كيف مو البلفكة، البلكفة بل كفى على نسبه، بل كفى يعني بلا كيف، يعني تصوروا بهذه النظرية قالوا ها احنا حافظنا على ما ورد في الآيات، حافظنا على ظواهرها، له يد ولكن لا كأيدينا، شوف بلا كيف، البل 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 كفى مو البل فك، البل كفى احفظوا هذا. على كل حال إذن هذا هو المعنى الذي ذكروه من باب أنهم هذا نوعا ما شوي من صح التعبير جالوا إحنا نبقي الألفاظ على ظاهرة ولكن نعطيها معنى بهذا المعنى. هذا الكلام الذي مثلا يقولون مثل الأشعري مثلا في قوله إن لله سبحانه وجها بلا كيف، كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي، خلقت ماذا بيدي. خوب، هذه يعني نظرية أولا ما هي واضحة، يعني هذا كأنك تجي تقول هذا إنسان كالأسد مثلا، أو تقول هذا إنسان أسد، لا نحمل عليه الأسدية، لفظان أسد لفظان أسد، لكن في واقع مو الأسد هذا، فما في له رأس مثل رأس الأسد، ليس له ذيل مثل ذيل الأسد، ليس له أقدام مثل أقدام الأسد. وش البقية؟ هذا معناه بلا كيف، يعني تقول الله له يد وله رجول وله كذا مثل الإنسان، لكن ليس كالإنسان، ما يصير مثل الألغاز اللي غير واضحة المعنى. وهذا من مضافا إلى أن هذه النظرية سوف تعطي المعتقدات اللي ينبقى على الإنسان أن يعتقد بها بشكل قطعي، بشكل قطعي بتعبيرهم بالبرهان باليقين المزدوج كما قلنا، يجب فرع وضوحها للإنسان. أما إذا كانت معمات ملغزة مثل الألغاز شو يصير؟ ها وياي ما يمكن الاعتقاد بشيء غير واضح ومفهوم. شنو والله هذا يسمى تعطيل في المعرفة، قد يريد يفر من التشبيه لكن يقع وين؟ في التعطيل، الوهم خطير في النتيجة. النتيجة صورة ما عندك معرفة حقيقية بالله سبحانه وتعالى، فكيف يكون اعتقادات ومشاكلة ذلك. حتى أبو حامد الغزالي أو الغزالي ذكر هذا المعنى وأبطله، واضح أبطل مثل هذه النظرية، ورح نقرأ بعد لا نعيد المطلب مرتين. أيضا مثلا هذا الجاء العوام عن علم الكلام أو الجان الظاهر العوام عن علم الكلام في صفحة 55 يذكر أبو حامد الغزالي هذه النظرية ويناقشها، رح نقرأها إن شاء الله أفضل في التطبيق. أيضا من علماء العامة المعاصرين أبو زهرة اللي هم أبطل هذا الكلام، حتى قال قولهم بأن الله يد أن لله يدا ولكن لا نعرفها ولله نزولا لكن ليس كنزولنا، يقول هذه إحالات على مجهولات. شلون له يد لك ما يد يا يد ما سيد ما يخ ما يصير يا هذه اليد اللي احنا نعرفها أو نماذا يد لا نعرفها، أني هذه اليد اللي نعرفها شو صير تشبيه شبهت الله بخلق، إن قلت لا لا هو يد لكم لا نعرفها إذا نحلت على مجهولات، كيف نعتقد بشيء مجهول؟ واضح الفكرة؟ نشوف عبارته مختصرة هني لطيفة. أبو ذا قال قولهم بأن لله يدا ولكن لا نعرفها ولله نزولا لكن ليس كنزولنا، هذه إحالات على مجهولات لا نفهم مؤداها ولا غاياتها. هذا تاريخ في المذاهب الإسلامية، هو اللي هو الأبي زهرة في المجلد الأول صفحة 219. هذه النظرية الثانية وهي باطلة بلا شك، واضح إن شاء الله. إذا نظرية التشبيه أو نظرية التشبيه بلا تكييف أو كذا تشبيه بلا تكييف هذا كلام باطل. النظرية الثالثة وهي نظرية من؟ التفويض. التفويض يعني قريبة لهذه المعاني، يعني هذا ما يتدخل بتعبيرنا بعد، يقول أنا أعتقد وفوض معانيها لمن؟ إلا ترجع أمرها إلى أهلها، يقول بقى الله قال عنده عرش وعنده كذا بعد نسكت، وإيش طبيعة هالعرش وإيش طبيعة هاليد، هو اعتقد الاعتقادات، يقول أنا أعتقد الله قال له يد الله له قال كذا، لكن وإيش معانيها وكذا ما يؤولون، كل ما يقولون أنا لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه وش الله يريد ما ندري. هذه بعرف النظرية في النتيجة ماذا؟ نفس الكلام وهذا باطل، لكن هذا مو عذر أنك أنت ما تروح انفردت أن هذه الآيات من المتشابهات، شو صار المفروض ترجعها لمن؟ للمحكمات بعد. إذا راحت للمحكمات اتضحت، ليش ما تروح أنت تروح للمحكمات؟ ارجع إلى أهل علم المعرفة إلى أهل البيت صلوات الله وسلام عليه وعلى آله، وهو عذرنا والله ما أعرف معنا وانتهى الموضوع. خب معتقداتك كيف؟ تعتقد على شيء مجهول، على شيء غير واضح، فهذه النظرية هم قريبة لأفق ما تقدم. عندنا شيء زايد مثل هذا اعتقدوا لكن لا يعرفون. نعم، من سمى التفويضين بمعنى نفوض معناها أو معانيها إلى خالق، إلى الخالق، إلى الله. يقول ما ندرك أكثر من ذلك. هذه نظرية.
مش الفرق بين
هذا لين ذلك؟ ما في فرق. إيه هذا أقول لك، لكن ذلك قال شيء قالوا معنى الأهل بل كيف قالوا إنه بلا كيف حطوا معنى، يعني قالوا إنه له يد بلا كيف. أما ذيلا قالوا لا له يد ولكن لا نعرف معناها.
مفوض المعنى،
فهذا الفارق. فارق ذلك نظروا، عطوا معنى، عطوا نظرية. لاحظ أما ذيلا ما عطوا، قالوا لا إحنا كل ما هنالك نؤمن بها، نؤمن إنه له يد وعين، ولكن شو نسوي؟ خلكم إياه نفوض أمرها إلى الله، إلى 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 العالم، إلى العالم هو أعلم بها. لهم كما قلنا هذا إذا كان هذا عذركم، وأن هذه الصفات الخبرية كذا هذه حالها، هل تعتبرونها متشابهات؟ وإذا اعتبرتوها متشابهات ترجعونها المفروض من؟ للمحكمات. رجعوا للراسخون في العلم، إلى الراسخين في العلم عشان تعرفوا معاني مثل هذه الأمور. لكن من الوضوح في مكان أن هذه ليست إرجاعها للمتشابهات. القرآن تعبير سلام التضايق كله محكم، لأن من ترجع إلى المتشابهات المحكمات شو تصير؟ تتضح معاني، تصير محكمة بعد. فما لكم عذر من هذه الجهة. خلنا نقرأ هذه المطالب عشان نأتي للنظرية الأخيرة. قال الفصل الثامن: الصفات الخبرية. قسم بعض المتكلمين صفاته سبحانه وياي إلى ذاتية وخبرية، والمراد من الأولى أوصافه المعروفة من العلم والقدرة والحياة. إيش يسميها صفات ذاتية؟ والمراد من الثانية ما أثبتته ظواهر الآيات والأحاديث له سبحانه من العلو والوجه واليدين إلى غير ذلك. وقد اختلفت آراء المتكلمين في تفسير هذا القسم من الصفات إلى أقوال. الأول: الإثبات مع التكييف والتشبيه. زعمت المجسمة والمشبهة أن لله سبحانه ماذا؟ عينين ويدين مثل الإنسان، مثل الإنسان. قال الشهرستاني: أما مشبهة الحشوية، حشوية هم اللي يحشون بالطعام، الحشوية ذا اللي يأخذ بالظواهر وكذا، ولهم رموزهم ثلاث وداود الظاهر والظاهر وغيره. يعني أما مشبهة الحشوية أجازوا على ربهم. هذا كلام الشهرستاني في الملل والنحل المجلد الأول صفحة 105. أما مشبهة الحشوية أجازوا على ربهم الملامسة والمصافحة، يلامسوا يصافحون استجيبوا بالله، وأن المسلمين المخلصين اللي وصلوا إلى مقامات في العبادة وكذا يعانقونه سبحانه في الدنيا والآخرة إذا بلغوا في الرياضة والاجتهاد، يعني الرياضة الشرعية العبادة وكذا إلى حد الإخلاص. يقول: وبما أن التشبيه والتجسيم باطل بالعقل والنقل فلا ريب في بطلان هذه النظرية. الثاني: الإثبات بلا تكييف ولا تشبيه. يقول إن الشيخ الأشعري ومن تبعه يجرون هذه الصفات على الله سبحانه بالمعنى المتبادر منها في العرف، يعني له يد، عرفا له يد، ما عندنا مشكلة بهذا المعنى، واضح؟ هو له هذا الآن إن صح التعبير. هو إن الشيخ الأشعري هو الحسن أبو الحسن الأشعري يعني الشيخ الأشعري مو أبو موسى الأشعري جده الأكبر لا أبو أبو الحسن يسموه أبو الحسن الأشعري. إن الشيخ الأشعري ومن تبعه يجرون هذه الصفات على الله سبحانه بالمعنى المتبادر منها في العرف، يد عرفاً هذه اليد عرفاً يعني، لكن لأجل الفرار عن التشبيه ماذا يقولون؟ بلا تشبيه بلا تشبيه ولا تكييف. يقول الأشعري إن لله سبحانه وجهاً بلا كيف، كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وإن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي. وقد نقلت هذه النظرية عن أبي حنيفة والشافعي وابن كثير. هو يقول لاحظ علاقة الإثبات والتفويض الكتاب يعني مجلد أو صفحة 46. وحاصل هذه النظرية أن له سبحانه هذه الحقائق لكن لا كالموجودة في البشر، هذا هو له حقائق يعني له يد لكن لا مثل يد البشر، فله يد وعين لا كأيدينا وأعيننا، وبذلك توفقوا يعني حسب رأيهم وزعمهم أنهم وفقوا في إعطاء الحق من خلال هذه النظرية، وذلك توفقوا على حسب زعمهم في الجمع بين ظواهر النصوص بعد ومقتضى التنزيه ومقتضى التنزيه. أقول القول بأن لله يدان لا كأيدينا أقول القول بأن لله يدان لا كأيدينا أو وجها لا كوجوهنا وهكذا سائر الصفات الخبرية، شو يصير؟ ها القول وان خبرها أشبه بالألغاز، هذه كلها صور أشبه بالألغاز، فاستعمالها في المعاني الحقيقية يعني انها يد يد وإثبات معانيها على الله سبحانه بلا كيفية، شلون يعني تقول هي يد ولكن مثل ما تقول كانها يد وليست بيد، عين وليست بعكب، تجري هذا انت عرفه ما يتبادل عرفا هو هذا المعلك، لا تحط بلا كيف عشان تبي تنزه، وقعت في معذور عدم وضوح تصير ملغزه تصير. بلا كيفيه اشبه بكون حيوان اسدا حقيقه ولكن بلا ذنب ولا مخلب ولا ناب ولا الى اخره، وابراز العقيده الاسلاميه بصورة الإبهام والألغاز كما في هذه النظرية يصير كإبرازها بصورة التشبيه والتجسيم المأثور من اليهودية والنصرانية كما في النظرية الأولى، نقولنا تسريبات اليهود في التجسيم والتشبيه ولا مو من الإسلام أصلا، لا يجتمع مع موقف الإسلام يعني هذا التشبيه والتشبيه والتجسيم، وأيضا مثل نظريتكم بل كفى يعني بلا كيف هذه ما تنسجم مع ماذا، لا يجتمع مع موقف الإسلام والقرآن في عرض العقائد على المجتمع الإسلامي. يعني أقل شيء صار تعطيل في المعرفة بعد. يقول وممن خالف هذه النظرية أبو حامد الغزالي أو الغزالي المعروف، وحاصل ما ذكره في نقدها خلاصة ما كلامه يعني في الجامع العوام عن علم الكلام صفحة 55، يقول حاصل كلامه طبعا مو نص كلامه، حاصل كلامه باختصار وحاصل ما ذكره في نقدها أن هذه الألفاظ التي تجري في العبارات القرآنية في الآيات ياد وكذا والأحاديث النبوية مثل بعض الروايات وردت مثلا قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله وكذا، خذوها بهذا المعنى، والأحاديث النبوية لها معان ظاهرة وهي الحسية التي نراها بها. إذا يد هذه اليد الحسية يعني هذا الظاهر، هذا تقولون بالظاهر وهذا تكون اليد المقصودة اليد الحسية، وهي محالة على الله تعالى، ما يصير الله له هي الحسية بعد شلون، ومعان أخرى يقول وهذه لها معان أخرى مجازية مشهورة يعرفها العربي من غير تأويل ولا محاولة تفسير. يقول لا، إذا نحن لما نرد على معاني أخرى، لما نقول يد الله يعني قوة الله، الله على العرش استوى يعني له الاستيلاء والتسلط، وهذا في اللغة العربية ما شاء الله، القرية بيد الأمير، نقول إحنا المملكة بيد الأمير، إذا تحملها على ظهر يعني المملكة وين حطنا الأمير في يده، لا مقصود من القوة، الملك استوى على العرش مو يعني صعد فوق السطح على العرش وقعد، يعني عنده سلطة واستيلاء وهيمنة وما شابه. يقول ومعان أخرى مجازية مشهورة يعرفها العربي من غير تأويل ولا محاولة تفسير. فإذا سمع اليد في قوله إن الله خمر آدم بيده وإن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن، فينبغي أن يعلم أن هذه الألفاظ تطلق على معنيين، أحدهم هو الوضع الأصلي، يعني وضعت لهذا اليد العنصرية اللي لحم وعظم وأصابع كذا، هو عنصر مركب من لحم وعظم وعصب، وقد يستعار هذا اللفظ عن اليد لمعنى آخر ليس هذا المعنى بجسم أصلاً، هم هذا يستخدم في عبارة أخرى يد، كما يقال البلدة في يد الأمير، فإن ذلك مفهوم، وإن كان الأمير أصلاً ما عنده يد، مقطوعة يده أصلاً، مع ذلك يقال في يده يعني في قبضته في قدرته. وقد يستعار هذا اللفظ أعني اليد لمعنى آخر ليس هذا المعنى بجسم أصلاً، كما يقال البلدة في يد الأمير، فإن ذلك مفهوم، وإن كان الأميرها مقطوع اليد، فعلى العامي وغير العامي شو صير أن يتحقق قطعا، خليكم إياي، ويقينا أن الرسول صلى الله عليه وآله لم يرد بذلك جسما لما يقول النبي هذا الكلام أو الله، وأن ذلك في حق الله ماذا حكمه؟ محال. فإن خطر بباله أن الله جسم مركب من أعضاء فهو عابد صنم. شو الفرق أن تعبد الصنم حجري له يد ورأس مثل ما يسموه، أو هذا مثل الإنسان، فإن كل جسم مخلوق، بعد تقول الله له يد كأصلا مجسم يعني مخلوق، فإن كل جسم مخلوق وعبادة المخلوق شو تصير؟ كفر، وعبادة الصنم كانت كفرا لأنه مخلوق. هذا في خلاصة ما ورد في الجامع العوام عن علم الكلام لأبي حامد الغزالي صفحة 55. ومن المخالف لهذه النظرية أبو زهرة، هذا العالم المصري المعاصر، فإنه قال قولهم إن لله يدا ولكن لا نعرفها ولله نزولا، هذا القول البالفكر، ولكن ليس كنزولنا إلى آخرة، هذه إحالات على مجهولات، يحيلك على مجهول لا نفهم مؤداها ولا غاياتها. هذا تاريخ المذاهب الإسلامية المجلد الأول صفحة 219. الثالث، النظرية الثالثة التفويض، ذهب جمع من الأشاعرة وغيرهم إلى إجراء هذه الصفات على الله سبحانه، قالوا الله له يد، لكن مع تفويض المراد منها إليه، يقول هذه معناها عند الله ما احنا مسؤولين. قال الشهرستاني ينقل عنهم ذي صاحب من النحل المجلد الأول صفحة 92، يقول خلاصة كلامه يعني إن جماعة كثيرة من السلف، يعني ترد من علماء القدامى وحتى من الصحابة دعوة هذه إنهم أو السلف مقصود علماءهم مثلا، إن جماعة كثيرة من السلف يثبتون صفات خبرية مثل اليدين والوجه ولا يؤولون ذلك، إلا أنهم يقولون إن لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه، مثل قوله الرحمن على العرش استوى، مثل قوله لما خلقت بيدي، يقول ولسنا مكلفين، يقول إحنا مكلفين ومكلفين، ولسنا مكلفين لمعرفة تفسير هذه الآيات، بل التكليف قد ورد بالاعتقاد بأنه لا شريك له، وذلك قد أثبت، نقول لك فينا أنه لا شريك له، أما واش يصير هو جسم له يد له أيدي له أكثر، ما واضح. هذا في الملل والنحل خلاصة يعني المجلد الأول صفحة 92. وإليه جنح الرازي في أساس التقديس عند كتاب 200 في صفحة 223 يقول: هذه المتشابهات يجب القطع بأن مراد الله منها شيء غير ظواهرها. يعني فعلا تجعلها على ظاهرها صعب، كما يجب تفويض معناها إلى الله تعالى ولا يجوز الخوض في تفسيرها. هذا قوله. لكن أقول في الرد عليهم، يقول: إن لأهل التفويض عذرا واضحا في هذا المجال، فإنهم يتصورون أن الآيات المشتملة على الصفات الخبرية من الآيات المتشابهة. قال لنا هذه آيات متشابهة، وقد نهى سبحانه عن ابتغاء تأويلها وأمر عباده ماذا؟ بالإيمان بها. لكن كما قلنا هي إذا كان متشابهة لكن نرجعها إلى من؟ إلى المحكمة تنتهي القضية. نعم، يلاحظ على مقالتهم هذه أن الآيات ليست من الآيات المتشابهة، فإن المفاد فيها غير متشابه، إذ أمعن فيها الإنسان المتجرد عن كل رأي سابق. في الصحيح لا تصورها بالشكل الصحيح، ولا تلجو لا إلى التشبيه ولا بلا كيف ولا إلى التفويض وما شاكل ذلك. واضح المطلب إن شاء الله؟ قدرت أوصل الفكرة؟ الآن الرأي الأخير وهو التأويل. التأويل ماذا يعني هنا؟ يعني أن العدلية التفتوا لهذه النقطة من المتكلمين، هم اشتهروا بهذه النظرية، قالوا احنا نجل اليد ماذا تعني؟ أولها تأويليين، يعني يؤولون المعنى، يعني يقول لا يمكن احنا نصير مشبهة ولا مجسمة ولا لا معطلة، تعال والله نرجع معانيها إلى الله وبس وكفى. يقول لا هذا صح. فماذا نفعل؟ ماذا قالوا؟ قالوا نؤول هذه المعاني، نؤولها. مثلا اليد نجعلها بمعنى القدرة، يعني يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله. القرآن هم قال في حق نبي الله داود على نبينا وآله السلام: واذكر داود ذا الأيدي. ما يصير الإنسان بمجموعة أيدي عنده 4-5، لا يعني عنده قوة عنده قدرة. إذن اليد بمعنى النعمة والقدرة، مثلا استواء معنى الاستيلاء أو إظهار القدرة إلى آخره. حتى قسم من الأشاعرة اللي ما تقبلوا نظرياتهم أو كذا تبعوا العدلية في هذا المعنى. خب هذا الكلام خب ممكن الرد عليه، نقول احنا اصلا نستطيع ان نفهم الآيات الشريفة اصلا من دون حاجة اصلا لا الى التأويل، فضلا عن التفويض فضلا عن التشبيه وكذا، بنظرية طرحت وهي أن الظاهر، يعني نبقى على الظاهر سبحان الله، مع ذلك لا نقع لا في التشبيه وبعد ولا التفويض ولا حتى التأويل أصلا ما يحتاج. حاصل هذه النظرية الظاهر سواء ظاهر القرآني أو ظاهر كلمات النبي والأئمة المعصومين عليهم السلام أو حتى ظواهر كلامنا، له نوعان يسموه الظاهر الحرفي والظاهر الجملي. يقول أنت عندما تأتي إلى اليد بما هي يد، إذا تأخذها كمفردة بمعناها الحرفي أو كمفردة، ماذا يقول لك أو ماذا يؤدي المعنى إلى هذه اليد؟ ولكن لما تكون في ضمن سياق جملة نسميها الظاهر الجملي، يعني أخذ الآية بمجملها كلها فتعطيك معنى ها آخر، هم معنى ظاهري آخر، لا نؤول ولا إلى غير ذلك. واضح؟ أنت لما تقول تمدح إنسان في قصيدة، شوف جو القصيدة، أنت باسط ليدي كذا كذا، وش ظهرها؟ ها؟ باسط اليد الكرم أحسنته، أو واحد يذم واحد يقول كذا أنت قابض اليد البخل والعياذ بالله. إذا النفس باسط اليد، شوف اليد في ضمن المركب باسط اليد تعطيك حكم ظاهري، ها ما هو؟ ترضي الكرم. يد الله فوق أيديهم في ضمن سياق الآية كلها شو يصير معناها؟ القوة مثلا، النعمة، الخير مثلا. فنفس انت حافظت على اليد، يعني هذا المستعمل لليد استعملها ظاهر بهذا المعنى أيضا. أما إذا تأخذها كمفردة، يد مفردة، شو يصير من دون ملاحظة المجموع التركيبي للآية؟ شو يصير؟ أحسنتم، تصير اليد مقصودة هذه اليد بعد، اليد الجسمانية مثلا أو ما شاكل ذلك. إذن إذا كان مقصود المؤولة هذا المعنى اللي احنا نشرحها، هذا ليس بمؤولة، هذا بالعكس اتفقوا مع الظاهر القرآني، ما احتجنا أن نؤول شيء، فقط كل ما هنالك لا بد من التمييز. يعني الله ماذا أراد إن صح التعبير؟ هل أراد يعني لما انطرح هذه المسألة يد الله فوق أيديهم أو كذا، هل المراد أنه نأخذ المعنى الحرفي لليد مفردة فقط ونقول هذه ظاهرة في الجسم والتشبيه؟ لا استغفر، بل الله جعله في ضمن سياق ماذا؟ آية متكاملة تعطيك هذا المعنى ظاهرا، ها ما يحتاج تأول، ما يحتاج. فإن كان مراد المؤولين هذا المعنى بعد ما نسميهم مؤولة، شو نسميهم ذلك؟ ظاهريين، ولكن ظهور ماذا؟ أحسنتم، صحيح منسجم مع القواعد العقلية والنقلية ومع روح الشريعة ومع معتقدات، وخلصنا من التشبيه، وخلصنا من مثلا التأويل الباطل، خلصنا من التفويض، واضح؟ ولا يقعنا في مثل هذه الإشكاليات. فعلى كل حال بهذا المعنى، على هذه الضابطة بعد انت شو تسوي؟ احمل هذه المعاني وين؟ على كافة المفردات اللي وردت في القرآن، الجمل اللي وردت في القرآن، كل شيء هالك إلا وجهه، نفس الشيء، واصنع الفلك بأعيننا وحينا، يد الله فوق أيديهم، الرحمن على العرش، استوخذ في المعنى الجملي، المعنى كامل التركيبي يعطيك معنى القوة والاستيلاء وكذا. أما إذا تأخذ مثلا الاستواء كمفرد، هذا يظهر لك هذا المعنى، قدرت توصل الفكرة؟ هذا طبعا في بيان يذكر نفس الشيخ السبحاني، الشيخ السبحاني في الكتاب، لأن قلنا هذا الكتاب هو عبارة عن وياي سنتم مختصر لمن؟ للكتاب الإلهيات الأربعة أجزاء. فأنا أنقل لكم فقط عبارة جميلة في المجلد الأول من الإلهيات، صفحة ماذا وياي؟ صفحة شوف لنا بس 327، في صفحة 327 يطرح هذه النظرية في البحث، يقول والخامس من النظريات، يقول الإجراء بالمفهوم التصديقي، سموها الإجراء بالمفهوم التصديقي، يقول وحقيقة هذه النظرية، ونفس اللي احنا ذكرناه احنا، بس ذكرها لي بعبارة مختصرة، انا اقرأ لك شيء من العبارة عشان بعدين تراجع. يقول وحقيقة هذه النظرية أنه يجب الإمعان في مفهوم الآية ومرماها ومفادها التصديقي، يعني ما هو المراد الجدي من لما الله يقول يد الله فوق أيديهم، مو بس المفهوم التصوري، يعني من نتيجة درستم أنه من نتيجة المتكلم له الكلمة لها مفاد لتصدر من الإنسان، مفاد تصوري ومفاد ماذا؟ تصديقي، والتصديقي هم بعد ماذا؟ أقسمين، ما هما؟ أحسنتم، الدلالة التصديقية الأولى الاستعمالي، أحسنتم، الدلالة التصديقية ثاني للمراد الجد، بس كذا تطلقها، واضح الفكرة الآن؟ يقول وحقيقة هذه النظرية أنه يجب الإمعان في مفهوم الآية ومرامها مرادها ومفادها التصديقي لا التصوري، بس الصور نتيجة المتكلم له مراد ومرادها ظاهر، وتعلمون بأنه الإنسان الظهور حجة كما في المراد التصور والتصديق، والجد حجة في النتيجة الظهور اشمل. ثم توصيفه سبحانه بالمعنى الجملي المفهوم منها دون إثبات المعنى الحرفي للصفات ولا تأويلها، هذا المعنى الجملي. توضيح أن أن للمفردات وياي خلوكم وياي، إن للمفردات حكما وظهورا عند الأفراد، يعني إذا تأخذها كمفردة، ها تأخذها كمفردة وللجمل المركبة ها من المفردات ظهور آخر. أنت ما تقول يد لها معنى، لكن تقول يد الله فوق أيديهم، شو صار لها معنى؟ هم هذه ظاهر وهذه ظاهر، ما خلفنا الظهور ولا أولنا. وقد يتحد الظهوران وقد يتخالفان، قد اليد كمفردة اللي تذكرها توافق اليد اللي في المركب، وقد ماذا تخالف. ايش المانع؟ فلا شك أنك إذا قلت أسد فإنه تبانى شو صار منه؟ الحيوان المفترس، هذا الحيوان له شعره، له ذيل، له كذا. كما أنك إذا قلت رأيت أسدا في الغابة، شو صار يتبادر؟ نفس الذي يتبادر من المفردة، أسد كمفردة وأسد في الغابة كجملة، شو صار هني؟ متفقان المعنى. وأما إذا قلت رأيت أسدا يرمي، أو رأيت أسدا يصلي، أو رأيت أسدا يدعو، فإن المتبادر من الأسد ما هو في كلامك غير المتبادر منه حرفيا وانفرادا وهو الحيوان المفترس، بل يكون حمله عليه حملا على خلاف الظاهر. يعني يجي تقول رأيت أسدا يصلي، هذا الحيوان بالعكس هذا حملت على خلاف الظاهر، بينما احمله على الرجل الشجاع او الرجل العابد او كذا، بل يكون حمله عليه حملا على خلاف. واما حمله وتفسير بالبطل الرامي عند القتال فهو تفسير للجمله بظاهرها من دونها تصرف وتاويل. فلا يشك في ان المراد من الاسد هو البطل المقدام المقتحم لجبهات القتال لا الحيوان المفترس. مثل لو سمعت الشاعر يقول أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنفر من صفير الصافري. يقول لا يتردد في نفسه بأن المراد هو الإنسان المتظاهر بالشجاعة أمام الضعفاء الخائف المدبر عند لقاء الأبطال. فلا يصح لنا أن نتهم من يفسر البيتين بالإنسان الشجاع أو الضبي بأنه من المؤول، لا هذا عمل بالظاهر، هذا مراد المتكلم، واضح؟ فلا يصح لنا أن نتهم من يفسر البيتين بالإنسان الشجاع أو المتظاهر به بأنه من المؤول، بل هو من المثبتين للمعنى من دون تأويل ولا تحرير. فالواجب علينا هو الوقوف على المفاد التصديقي الجمل بتعبيرنا، وإثبات لله سبحانه للجمل على المعنى الحرفي التصوري، وإثباتها ونفي عن الله. ولو أن القوم بحثوا في مفاد الآيات مجردين عن الآراء المسبقة، يعني صار موضوعين لوقفوا على الظاهر التصديقي وأثبتوه لله سبحانه وتعالى من دون أن يكون هناك وصمة تأويل أو تصرف أو ما شاكل ذلك. واضح إن شاء الله هذا المطلب، واضح هذا المطلب، هذا خلاصة ما يمكن أن نقوله في هذا الباب. واضح الفكرة إن شاء الله أعزائي، واضح. تعال نقرأ العبارة عن بعد ننتهي منها. قال الرابع التأويل. إن العدلية من المتكلم، العدلية كما قلنا اللي يؤمنون بأن العدل من أصول الدين وكذا بحثوا يأتي. إن العدلية من المتكلمين هم المشهورون بهذه النظرية، حيث يفسرون اليد بالنعمة والقدرة والاستواء بالاستيلاء وإظهار القدرة، تبعهم في ذلك جماعة من الأشاعرة وغيرهم. أقول إن الظاهر على قسمين، الظاهر الحرفي وياي والظاهر الجملي. فإن اليد مثلا مفردة ظاهرة وين؟ في العضو الخاص كمفردة، وليست كذلك فيما إذا حفت بها القرائن. فإن قول القائل في مدح إنسان أنه باسط اليد أو في ذمه أنه قابض اليد ليس ظاهرا في اليد العضوية التي أسميناها بالمعنى الحرفي، بل ظاهر ماذا؟ في البذل والعطاء أو في البخل والإقتار، وربما يكون مقطوع لها حتى ما عنده يد أصلا حسي، لكن شو كريم. وحمل الجملة على غير ذاك المعنى شو يصير؟ حمل على غير ظاهرها. وعلى ذلك يجب ملاحظة كلام المؤولة، فإن كانت تأويلهم على غرار ما بيناه فهؤلاء شو يصير؟ ها إذا التفت للنقطة اللي ذكرناها ليسوا بمؤولة بل متفقون لظاهر الكتاب والسنة، ولا يكون تفسير الكتاب العزيز على ضوء القرائن الموجودة فيه تأويلا، وإنما هو اتباع للنصوص والظواهر. وإن كان تأويلهم باختراع معان للآيات من دون أن تكون في الآيات قرائن متصلة أو منفصلة دالة عليها، فليس ماذا؟ فليس التأويل بهذا المعنى بأقل خطرا من الإثبات المنتهي إما إلى التجسيم أو إلى التعقيد والإبهام. شوف، وإن كان تأويل باختراع، هم يخترعوا معاني، هذا خطر، مثل يعني ذلك مجسمة، ذلك مشبهة، أعطوا معاني من عندهم، يعني سواء قرآن متصل فصلة دال عليه، فليس التأويل بهم بأقل خطر. حد العبارة، وإن كان تأويلهم باختراع معان للآيات من دون أن تكون في الآيات قرائن متصلة أو منفصلة دال عليها، فليس التأويل بهذا المعنى شصير بأقل خطرا من الإثبات المنتهي إما إلى التجسيم أو إلى التعقيد والإبهام. وعلى ضوء ما قررنا من الضابطة والميزان تقدر على تفسير ما ورد في التنزيل من الوجه، كل شيء هذا كل وجه، والعين والجن والإتيان والفوقية والعرش والاستواء، إذا كان الآيات وما يشابهها، من دون أن تمس كرامة التنزيل، ومن دون أن تخرج عن ظواهر الآيات بالتأويلات الباردة غير الصحيحة. هذا تمام الكلام إخواني بحمد الله في بحث الصفات الخبرية في الفصل الثامن. إن شاء الله غدا بعد يأتينا البحث في الصفات السلبية في الفصل التاسع. وصلى الله على محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.